بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل الإخوة ما يتعلق بشروط صحة الصلاة. ومر معنا الشرط الأول، العلم بدخول الوقت، ثم الشرط الثاني، استقبال القبلة، والشرط الثالث، ستر العورة، والشرط الرابع، النية، وبقي معنا الشرط الخامس والأخير، وهو الطهارة. والطهارة شرط عظيم من شروط الصلاة، عظمه الله تعالى في كتابه، فذكر وسيلة الطهارة بالوضوء على سبيل التفصيل، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله تعالى الوضوء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الشرط الإخوة، طهارة قبل الصلاة، هذا من تمام التعظيم لله جل وعلا. فالمسلم في صلاته يقوم بين يدي الله جل وعلا، فمن تمام تعظيم الله وإجلاله أن تكون طاهراً. ولذلك الإخوة، على المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يتذكر بقلبه هذه النيات. الآن سنبين صفة الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شرط لصحة الوضوء النية، التي هي شرط في العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب كما مر معنا في درس النية، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا قال به أحد من الأئمة الأربعة. ما تقول: نويت أن أتوضأ؟ هذا بدعة ولا يجوز. والمسلم لما يتوضأ ينوي في قلبه ماذا؟ ينوي في قلبه مثلا أن يرتفع عنه الحدث، يعني إذا خرج منه ريح أو بول أو كذا، فينوي أن يرتفع منه هذا الحدث، أو ينوي أن يكون طاهرا، أو ينوي أن يصلي: أتوضأ حتى أصلي. هذه كلها نيات صحيحة. ولا ينسى المسلم النية الأخرى، وهي النية المتعلقة بالإخلاص وتوابعه من أعمال القلوب، وهي التي نغفل عنها. نعرف كيف ننوي للوضوء، أننا ننوي حتى نتطهر، لكن من منا يستشعر إذا قام يتوضأ أنه إنما يقوم لوضوئه من محبته لله؟ انظر إلى شوقك للقاء الله إذا أذن المؤذن وأنت تريد أن تقف بين يدي الله، من محبتك لله وإجلالك لله أن تقول في نفسك: أريد أن أقوم بين يدي ربي وأنا على طهارة من محبتي لله. ولهذا الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا تشعر بعظم الأمر، هذا موعد مع رب العالمين جل وعلا. ولهذا كان علي بن الحسين رحمه الله إذا قام يتوضأ يصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ انظر المسلم الإخوة لما يتوضأ يكون قلبه معظما لله، محبا لله. هذا الوضوء عبادة. بل تأمل في فضل الله على عبده المسلم الذي يريد أن يقف بين يديه، كيف أن الله يكرمه من أول ما يستعد للقيام بين يدي الله. فإذا قمت تتوضأ الله تعالى يغفر الذنوب والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب كرامة من الله جل وعلا. وأيضا من فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة فقال: إنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض في الجبهة من آثار الوضوء، والتحجيل كذلك البياض الذي يكون في قوائم الفرس في رجل الفرس ويده، فكذلك يكون البياض في مواضع الوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية يعني النور يوم القيامة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن المؤمن على صلة دائمة بالله، يذكر ربه دائما، فالمستحب أن يكون على طهارة دائمة. إذن عرفنا أولا هذه النية، ثم يستحب لك أن تقول بسم الله، وهي مستحبة عند أكثر العلماء. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله إذا اغتسل، لأن بسم الله تقال عند بداية الأعمال. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا بسم الله. ولكن بعض العلماء تأمل كيف شدد في موضوع التسمية حتى أوجبها، بل بعضهم يبطل الوضوء إذا لم تقل بسم الله، وإن كان هذا قول غير صحيح، لكن تأمل كيف العلماء اهتموا بموضوع التسمية. روي في هذا حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن قال الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد. فالمستحب أن تقول بسم الله. ثم أيضا من المستحبات في الوضوء استعمال السواك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالسواك مستحب عند الوضوء وكذلك عند الصلاة. ثم تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان رضي الله عنه، يقول حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء. انظر كيف يعلم الصحابة ويعلم التابعين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء حتى يريهم كيف يتوضأ. وأولا هنا الماء الذي في الإناء ما مقداره؟ ما مقدار الماء الذي تتوضأ به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتوضأ بالمد، والمد يعني ملء الكفين، يعني الوضوء كامل بمقدار الماء الذي يملأ الكفين فقط. طبعا يقدره العلماء بنصف لتر، يعني هذه قارورة الماء الصغيرة 500 ملي، هذه يعني ممكن أن تتوضأ بها فقط. هذا المستحب، وللأسف ربما كان أكثرنا يضيع هذه السنة. لماذا؟ لأننا نفتح صنبور الماء ونجعله مفتوحا، حتى لو ما فتحناه كله، لو فتحنا الصنبور يعني بمقدار يسير، لكن إذا جعلت الصنبور مفتوحا طيلة وضوئك انظر كم سيصب من الماء. لا شك أنه سيكون بالآصع، يعني باللترات، 2 لتر 3 لتر ممكن تتوضأ بها، وهذا خلاف السنة. فإذا أردت أن تتوضأ، نصيحتي لنفسي وإخواني أنك تضع يد على الصنبور ويد تحت الماء، فتفتح قليلا يصب الماء قليلا في كفك، ثم تقفل الماء وتغسل يديك. تفتح مرة أخرى وتقفل وتغسل يديك مرة ثانية بقطرات. حتى كان بعض السلف إذا توضأ يتوضأ وضوءا لا تبتل الأرض منه. فإذا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا استعملت الماء القليل لابد أن تدلك أعضاءك حتى توصل الماء إلى جميع أجزاء العضو. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم. فقال دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، غسل الكفين أولا إلى الرسغين، هذا من مستحبات الوضوء. فتغسل يديك ثلاث مرات كما قلنا، تفتح قليلا تضع قطرات من الماء، هكذا تغسل يديك مرة مرتين ثلاث مرات. وطبعا التثليث ثلاث مرات هذا مستحب، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، والأكثر أنه كان يتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات. ثم قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة أن تحرك الماء في فمك، والاستنشاق أن تدخل الماء في أنفك وتجذبه بشيء من النفس، والاستنثار أن تخرجه من أنفك. ويستحب الإخوة في المضمضة والاستنشاق أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، يعني تأخذ ماء يسير ثم تأخذ منه لفمك وتكمل لأنفك من كف واحد مرة واحدة. أكثر الناس يتمضمض مرة مرتين ثلاث ثم يستنشق مرة مرتين ثلاث، هذا جائز لكنه خلاف المستحب. المستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مضمضة والاستنشاق من كف واحد، فيتمضمض ويستنشق من كفه اليمنى ثم يكون الاستنثار من كفه أو بيده اليسرى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي قال ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى لأن اليسرى تستخدم يعني في الأمور التي هي مستقذرة، فيمكن أن يخرج شيء من الأنف فيكون باليد اليسرى. وأيضا من المستحبات في المضمضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من المستحبات إلا إذا كان المتوضئ صائما. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا. وغسل وجه الإخوة لابد أن ننتبه أن نوصل الماء إلى كل أجزاء الوجه. بعض الناس يفعلها يأخذ الماء يفعل هكذا يغسل ظاهر وجهه ينسى الجزء الذي هو من منابت الجبهة. الوجه يبدأ من منبت الشعر الذي في الجبهة، من هنا لابد أن تغسل هذا الشعر الذي هنا قليلا حتى تتأكد من دخول كل أجزاء الوجه في الغسل، غسل الوجه. وهنا كذلك عرضا من الأذنين، يعني هنا هذه المنطقة لابد أن يصلها الماء تماما. ثم يعني عند بعض العلماء أنه من حدر من اللحية لأن يحصل به المواجهة. وكذلك بالنسبة للحية قال أبو حاتم وأحمد رحمهم الله لا يثبت في تخليلها حديث، ولكن ثبت هذا عن جمع من الصحابة كابن عمر وأنس وابن عباس أنهم كانوا يخللون اللحية، فاللحية يخلل يأخذ كف من ماء ويخلل لحيته يجعل فيها الماء. ثم العلماء يقولون إذا كانت اللحية خفيفة ترى من خلفها البشرة فلا بد من غسلها لأنه البشرة ظاهرة فلا بد أن تغسل، أما إذا كانت كثيفة فيستحب التخليل. نعم، ولا يعني يجب يعني إيصال الماء إلى ما هو مستتر من الجلد، وإنما تغسل ظاهر ثم الذي هو خفيف تمسح بالماء وتغسله بالماء حتى تتأكد من وصول الماء إلى يعني الأجزاء التي يغطيها الشعر الخفيف. ثم قال وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. وهنا تنبيه مهم، بعض الناس إذا غسل يديه المرفقين يبدأ من الرسغ إلى المرفق، يقول خلاص الكف غسلتها فيغسل من هنا فقط، وهذا خطأ الإخوة، خطأ كبير. لماذا؟ لأن غسل اليدين أول الوضوء هذا مستحب، لكن هنا هذا فرض من فروض الوضوء أن تغسل يديك كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، فتغسل اليد كاملة، فتغسل يديك إلى المرفقين. وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني يغسل المرفق وزيادة حتى يتأكد من دخول المرفق كاملا. لا بد أن تتأكد من دخول المرفق كاملا فتغسل شيئا من العضد، فيغسل يديه هكذا ثلاث مرات، طبعا بدأ من هنا ولا من هنا، المهم يغسل يعني يديه، بدأ من الكف أو بدأ من المرفق، يعني هذا كله جائز. وأيضا تنتبه المرأة التي تضع يعني طلاء الأظافر يسمونها المناكير، أو بعضهم يركبن أظافر صناعية، فهذه تمنع من وصول الماء، فهذا لا يجوز، والوضوء يكون باطل والصلاة تكون باطلة، فلا بد أن تزيل هذا الشيء الذي يغطي يعني الأظافر تماما، يعني يكون كالطبقة. ونعم، ثم قال ثم مسح برأسه، وجاء طريقة مسح الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يعني هكذا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني مسحة واحدة من أول الرأس إلى آخره. طبعا لو اكتفى بجزء من الرأس يعني إن شاء الله جائز، كما ورد عن ابن عمر أنه وضع يديه مرة من وسط رأسه وفعل هكذا إلى مقدم رأسه، يعني هذا جائز، لكن يعني المستحب أن تعمم الرأس بالمسح، أن تعمم الرأس بالمسح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس الإخوة يكون مرة واحدة، هذا عند جمهور العلماء، عند بعض العلماء يمسح ثلاث مرات، هذا ورد فيه زيادة فمسح رأسه ثلاثا لكنها غير صحيحة، فالمستحب أن تمسح رأسك مرة واحدة. و ثم يمسح مع الرأس الأذنين، يمسح مع الرأس الأذنين، لأنه كما جاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره قال الأذنان من الرأس، يروى مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف على الصحابة، قالوا الأذنان من الرأس. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فطريقة مسح الأذن يكون السبابة، تكون سبابة في داخل الأذن والإبهام خارج الأذن، وهذه الطريقة أيضا يعني جاءت عن يعني جمع من الصحابة كعمر وابن عمر رضي الله عنهما. فهكذا يمسح يعني أذنيه مسحة واحدة من الداخل، ينظف أذنيه من الداخل ومن الخارج. والذي جاء في أكثر الأحاديث أن مسح الرأس والأذنين يكون هذا ب يعني باستعمال ماء واحد، يعني تمسح رأسك هكذا ثم تمسح أذنيك، ما تأخذ ماء جديد للأذنين، يكون بنفس الماء. لكن لو أخذت ماء جديدا للأذنين فهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديد ولمسح الأذن، فهذا أيضا يعني ثابت عن ابن عمر، لكن الأكثر الأغلب أنك تمسح رأسك وأذنك بماء واحد. قال في حديث عثمان، طبعا هنا أيضا لا يثبت مسح الرقبة، بعض الناس يمسح رقبته في الوضوء، هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. والكعب إخوة يعني هو هذا العظمة الناتئة عن يمين القدم وعن يسارها، الكعبين. فتغسل القدم إلى الكعبين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه حتى أشرع في الساق، يعني لما كان يغسل قدميه كان يغسل جزء من الساق. لماذا؟ حتى يتأكد من دخول ماذا؟ من دخول الكعبين. وأيضا رأى بعض الصحابة قد استعجلوا في الوضوء ويعني لم يصب الماء مؤخر القدم، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب العقب، وهذا مؤخر القدم يعني خلف الكعب، لأن بعض الناس يفتح الماء ثم يمد قدمه هكذا فيصب الماء على ظاهر القدم، هنا ما يصيبه الماء من مؤخرة القدم، وهذا خطأ. فيغسل يعني قدميه، وأيضا يخلل بين الأصابع، يعني كما جاء في حديث لقيط بن صبرة قال: وخلل بين الأصابع. هذا في غسل اليدين إلى المرفقين، وأول كذلك في غسل اليد الكفين، ثم كذلك في تخليل أصابع القدمين، وهذا مستحب. طبعا الماء إذا لم يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا يجب أن توصل الماء، لكن إذا كان رأيت الماء وصل يكفي، لكن المستحب حتى لو وصل الماء، حتى لو وصل الماء إلى ما بين الأصابع، المستحب أن تخلل أصابع يديك ورجليك كما ثبت يعني في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد حديث في تخليل أصابع القدمين بالخنصر، يعني بآخر إصبع في اليد، الإصبع الصغير، لكن هذا الحديث لا يثبت، الصحيح أنه لا يثبت. فتخلل أصابع القدمين بأي إصبع من أصابع يديك. نعم. ثم إذا غسلت رجلك اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم رجلك اليسرى 3 مرات تكون قد انتهيت من الوضوء، ثم تقول الدعاء العظيم الذي يقال بعد الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. يسبغ الوضوء يعني يوصل الماء إلى كل أجزاء العضو في الوضوء، ويكون الوضوء تاما وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. انظر إلى عظمة الأجر، عمل يسير، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. ما مناسبة الشهادة هنا الإخوة بعد الوضوء؟ لأن كلمة التوحيد هي التي تطهر القلب، كما طهرت بدنك وكما طهرت أعضائك من السيئات كذلك تطهر قلبك من كل ما سوى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة 8. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، منزلة الطهارة عظيمة في الإسلام. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أثر عن أبي سعيد الخدري جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، موقوف يعني من قول الصحابي، موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن هذا ما يقال بالرأي. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني مثل كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتكتب هذه الكلمات في صحيفة ويطبع عليها بطابع وتجدها يوم القيامة. فهذا ثابت عن أبي سعيد الخدري. وردت زيادة في ذكر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكنها لا تصح لأنها جاءت عند الترمذي وزادها شيخه فقط، وهي لا توجد في باقي الأحاديث، فهذه الزيادة شاذة لا تصح، وإنما ثابت كما عرفنا الذي جاء في حديث عمر وفي أثر أبي سعيد رضي الله عنهما. فهذا ما يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان رضي الله عنه لما توضأ قال يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أن يكون خاشعا فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أجور عظيمة في هذه العبادة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وسبحان الله مع هذه الأجور يعني الكرامات من الله أيضا، حتى يقولون في الدنيا الآن الأطباء يقولون الوضوء يعني أولا في طهارة لهذه الأعضاء التي يستعملها الإنسان كثيرا، يعني المسلم تخيل المسلم يغسل قدميه أكثر مما يغسل الكافر وجهه بصراحة، يعني ببركة هذا الدين الإخوة. ثم أيضا يقولون الوضوء ينشط الدورة الدموية، لأن الأطراف يعني أطراف الجسم قد يعني يكون يعني الدم فيها يعني فيه شيء من الضعف، أو فيأتي الوضوء ينشط يعني هذه الأطراف فتتنشط الدورة الدموية في الجسم. ودين الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني بركة وخير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ويعني حتى يقولون سبحان الله يعني مهما قلنا من الحكم ما تنتهي، يعني في الأمور النفسية يقولون يعني العمدة في المعالجة أن تنقل هذا الإنسان من جو إلى جو. فكذلك أنت الآن ستنتقل من أوحال الدنيا وشواغل ومشاغلها، تريد أن تقف بين يدي ربك، فلا بد من شيء ينقل الإنسان وينشله من يعني أوحال الدنيا وشهواتها ومشاغلها، فيأتي مثل هذا الوضوء سبحان الله يعني كأنه يخرج الإنسان ويغسله من هم الدنيا ويعني أشغالها، ويجعله مهيئا لأن يقف بين يدي الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.